سوريا ثم سوريا.
تخرج الرجال الحقيقيين من صفوف الأمة وأن تكون كلمتهم واضحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع هذا البرنامج الجديد على قناتكم الجديدة الندى. أسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظ جميع القائمين عليها. اللهم أمين يا رب العالمين. وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني، ربنا يمتعه بالصحة وينفعنا بعلمه، أمين يا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعل هذا البرنامج موفقا مسددا بإذن الله تعالى، وهو بوضوح. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وجعلنا نكون يعني دائما معكم في هذا البرنامج، وهذا موعده من كل أسبوع هنتناول فيه ردود الشبهات عن بعض القضايا الفقهية المعاصرة، خاصة في ظل يعني القيل والقال وكثرة اللغط، هؤلاء الذين يتحدثون بعلم وبغير علم. هناك أمور كثيرة نحتاج إلى أن نجليها بوضوح معكم، مع مشايخنا وضيوفنا، ومعي ومعكم في هذا اللقاء الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا،
منورنا فن.
الله يبارك فيه يا
أستاذ أحمد. مشاهدينا الكرام، موضوعنا هل يوجد نظام حكم في الإسلام؟ في هذا اللقاء سوف نتحدث عن هذه الأمور، خاصة أن في بعض الناس في القديم وفي الحديث يرددون أن الإسلام دين روحاني، دين فيه عبادة فقط، ليس له علاقة بشؤون الحياة، دين للصلاة والصوم والزكاة والحج دون أي علاقة له بالسياسة بالاقتصاد بأمور الحياة، هو يتنحى جانبا ويكون كل الدين في المسجد وفقط. وهو ده السؤال اللي هنطرحه على الدكتور مازن. دكتورنا أستاذنا، هل هناك فعلا نظام حكم في الإسلام؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا شك أن هناك نظاما للحكم في الإسلام، وإلا فقل لي بربك كيف لدين ليس له أو ليس فيه نظام للحكم يملك الدنيا هذه القرون الطويلة. فإذا كان هذا دين روحي فقط، فيعني فماذا يصنع الدين الحكومي إذا كان دين روحي فقط ليس فيه نظام للحكم، ثم هو يسيطر على كافة أو على معظم البسيطة مدة 1400 سنة أو أقل من ذلك، وتستمر فيه الخلافة الإسلامية أما يقرب من 1300 عام، كيف يكون هذا الدين خاليا من الحكومة الإسلامية وهو يسيطر على عامة البسيطة فترة 1300 سنة حتى أسقط الخلافة وألغاها المجرم كمال أتاتورك عليه إن الله ما يستحق سنة 1924، يعني في حدود سنة 1300 من الهجرة، يعني عندنا 1300 سنة والخلافة الإسلامية قائمة لم تنقطع لحظة. ثم يأتي شخص قد فقد عقله تماما أو لا يبصر أصلا فيقول هذا دين ليس فيه حكومة وليس فيه نظام حكم أصلا. طب والله، طب ما لو كان فيه كان عمل إيه؟ ده هو ما فيهوش نظام حكم عمل كده وصل للدرجة دي، فكيف لو كان فيه على تصور هؤلاء النائمين؟
هو فيه طبعا شيخ قد توفي منذ فترة، وهو الشيخ علي عبد الرازق، وهو من شيخ الأزهر،
كان
يقول في كتابه الإسلام وأصول الحكم، يقول عن الخلافة دكتور مازن ربنا يحفظك، إن الخلافة دخيلة على الإسلام، فهي مصدر قهر واستبداد، وكانت منذ نشأتها إلى عهدنا هذا نكبة على الإسلام. والكلام في هذا كثير، فيعني ويستدل على ان رساله الرسول صلى الله عليه وسلم رساله روحيه وليست فيها شيء من هذا. الله اعلم هو عاد عن هذا الكلام او لم يعد، ليس عندي دليل. هذا الكلام يردده الكثيرون الان دون بقى مسميات، انا اقول علمانيون او نقول كذا او نقول كذا. الشاهد ان في ناس بتردد هذا الكلام ويقول ان تاريخ الخلافه الاسلاميه تاريخ شؤم ونكبه على الاسلام، وكلام نحتاج ان نرد عليه.
يعني قبل ان نرد على هذه الشبهات دعنا الاول نقف وقفه مع علي عبد الرازق. طبعا الكتاب الاسلام واصول الحكم ليس كتابا، ليس هو اول ما كتب في هذا الباب ولا هو اخر ما كتب، ولكنما قامت الضجه حوله لانه خرج من رجل يعتبر من علماء الازهر الشريف يومئذ، رجل كان قاضيا شرعيا محكمه المنصوره، فكان يعمل في القضاء الشرعي ومفروض ده اهل اختصاص يعني، وكان من علماء الازهر الشريف. والذي ينظر في كتاب علي عبد الرازق يرى قد استنسخ عامته من كتاب صدر قبله بعام واحد، لما الغى المجرم كمال اتاتورك عليه من الله ما يستحق، لما الغى الحكومه، لما الغى الخلافه الاسلاميه في سنه 1924، اصدر المجلس الوطني التركي يومئذ كتاب او رساله باسم الاسلام ونظام السلطه او الاسلام وسلطه الحكم او حاجه بهذا الاسم يعني، طبعت وقتئذ في سنة 1924. وأراد هذا المجلس التركي الوطني المزعوم أن يبرر هذا الصنيع الذي قام به هذا المجرم كمال أتاتورك. كعادة المبطلين في كل زمان ومكان لن يعدموا جماعة من علماء السوء وعلماء ومسيحي أحذية السلاطين ممن ينتسبون للعلم زورا وبهتانا، فيبررون لهم مصائبهم وأخطاءهم وخروجهم عن الدين. وهذا الصنف موجود في كل زمان وفي كل مكان، لا يكاد يخلو منه زمان، خاصة في الأعصار المتأخرة، خاصة لما بدأ الناس للأسف يعني يوجد في الناس نزعة للدين، فاضطر السلاطين والحكام وهم في العادة في الوقت الأخير يخالفون الدين كثيرا، فاضطروا أن يأتوا بهيئة مصطنعة مزورة ممن ينتسبون للعلم حتى يضفوا الشرعية ويفهموا العامة البسطاء أن تصرفات هذا الحاكم أو هذا الأمير إنما هي على وفق الكتاب والسنة قولا واحدا، حتى يستطيع التحدث مع هذه الجماهير المسلمة الغفيرة التي تصطدم كثيرا بأفعال خارجة عن نطاق الإسلام بل هي تهدم الإسلام. فلما صنع هذا المجرم أتاتورك ما صنع، عمل المجلس التركي الوطني هذا الكتاب الإسلام وسلطة الحكم، وتقريبا نفس الكلام اللي موجود في كتاب علي عبد الرازق هو الذي هو موجود في كتاب المجلس الوطني التركي قبله بعام.
يعني الكلام هو نفس الكلام ولكن
هو نفسه، هو نفسه حتى لما تقرأ الكتابين ترى علي عبد الرازق ينقل كلام بنص، يعني أفكار هي مش 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 فكره. حتى العلماء يعني الأهل الرأي والنظر مختلفون هل هذا ما كتبه علي عبد الرازق، ولم يكن مشهورا بمثل هذا الخط أصلا، ولم يكن معروفا بحسن الكتابة ولا بمثل هذه المسالك أساسا علي عبد الرازق، إنما هذا جاء طفرة كده فجأة، ودي حاجة تخضك لما تلاقي واحد كان كحيان وفجأة تلاقيه بقى راكب مش عارف أحدث موديل قاعد في عمارة ده جات له منين، ده أكيد نهب نهيبة أو باع مخدرات ولا حاجة، ما تجيش غير كده، لأن له هو رجل يعني ممن يتكسب وكثير حسن السراء معروف بقى أنه ورث، واخد بالك، هيبقى شيئا فشيئا، لكن طفرة كده تلاقيه بقى كسر الدنيا يعني، يعني هذا أمر لا يكاد يكون. لكن العمل الضجة هذه لكتاب كما قلت علي عبد الرازق هو لم يكن معروفا قبل هذا، ولهذا العلماء اختلفوا كما كنت أقول قبل قليل هل هو الذي كتبه أم كتبه بعض المستشرقين، لأن هذه بضاعة المستشرقين التي يدندنون حولها منذ مئات الأعوام ولا يلتفت لها أحد لأنها قادمة من عند الغرب.
يعني حضرتك ترى أن هي بضاعة المستشرقين ودي كنوع من أنواع أخذوا اسمه حتى يكون الكلام مروجا بين المسلمين في الشرق بالضبط. أو في الغرب،
يعني ومهما يتكلم المستشرقون، وده مش أول مرة تحصل، يعني ده دي عادة أعداء الدين من المستشرقين اللي هم خدام الاستعمار، وزارة الاستشراق أو الاستشراق في عامة دول أوروبا كان في كثير من أحيان تابعا لوزارات الاستعمار، يعني هم طلائع الاستعمار للعالم العربي لهدم الدين والدنيا معا على رؤوس المسلمين، فكانوا لما يعجزون عن إيصال فكرتهم وإقناع الشعوب المسلمة بها يلبسونها الزي الإسلامي. ده حصل مع طه حسين في جامعة فؤاد الأول لما قال أساتذته في أوروبا ما قالوا، لم يلتفت لهم أحد، فيما يتعلق بالطعن في الشعر الجاهلي والطعن في القرآن على إثر ذلك نفس الطريقة في النقل واحدة
الشعر الجاهلي
بالضبط. فجاءوا بطه حسين ولمعوه وقالوا له قول نفس الكلام. حتى لما جاء مسنيون أستاذه وسمع كلامه في جامعة فؤاد الأول قال هذه بضعتنا ردتنا لها، قال هذا كلامنا لكنه لبس زيا إسلاميا فقط. وهذا يكون أقرب لقلوب الناس، أنه قبل ما يتم نقل الفكرة الملغومة إلى وسيط إسلامي يتم تلميعه جدا حتى يصير رمزا من رموز الفكر والثقافة. طه حسين يقول عنه عميد الأدب العربي، مع أنه كان في زمانه من هو أعلم منه بالأدب وأفقه منه وآدب، يعني هو لا يقارن
بالمتقصات الرافعي ولا بالمتقصات. تم تلميعه بطريقة جيدة
طبعا طبعا واخد بالك. فهذا يحدث في كل زمان، عندما تعجز الفكرة الاستشراقية الفكرة المستوردة الباطلة عن أن تجد لها رواجا بين الشعوب المسلمة يبحثون عن وسيط فاقد للضمير ليس عندهم للدين شيء ويلبسونه هذا الأمر فيتكلم هو به فيكون لها وجاهة. ولكن هذا كلام الشيخ فلان سعادة الأستاذ الدكتور فلان مفتي الديار مش عارف فيه بتاع ايه الكلام ده كله واخد بالك. فهذا الذي جرى. الفكرة هذه فكرة قديمة جدا وهي فصل الدين عن الدنيا، دي مش فكرة مش 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 من اختراع علي عبد الرزاق، وهذه فرق وهذه فكرة قد تصلح مع الدين النصراني ولهذا قامت في أوروبا على أشدها.
احنا ما عندناش الفكرة الكهنوتية القائمة ان عندنا ناس تصلي وتصوم وبس وما لهمش علاقة، يقول لك اقتصاد اسلامي، يقول لك الاسلام ملوش دعوة بالاقتصاد، السياسة والاسلام ماله بالسياسة، افصلوا الدين عن السياسة.
كل ده مش قصتنا.
احنا ما عندناش الفكرة الكهنوتية دي.
ده صحيح. فهو نشأت هذه الفكرة أصلا قبل ذلك، قبل أن يتداولها الجماعة المجلس الوطني في تركيا بعد سقوط الخلافة وعلي عبد الرازق والناس قال دي، نشأت أصلا في أوروبا بناء على مسألة ما كان عندهم من سطرة الكنيسة وتسلطها وتسلط الإقطاعيون هناك أو الجماعة الملوك المستبدون يعني. فقامت الثورة الفرنسية اللي هي بداية عصر النهضة في أوروبا وفصلت الدين عن الدولة، وكان من شعاراتها الشهيرة اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس.
نعم.
اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. لكن هذا لا ينطبق عليه.
لا اعتبار أن القس عندهم رمز للدين.
لا رمز للدين ورمز الاستبداد أيضا.
والاستبداد أيضا ويريدون أن يتخلصوا من الدين في صورة القسيس.
بالضبط كده. إنه ساعتها كان ده موضوع شقوق الغفران بلغ يعني أوجهه.
وهيمنة الكنيسة على الحياة.
كل شيء.
طب ممكن نكمل استاذنا الدكتور مازن السرساوي بعد هذا الفاصل. الكرام معنا فاصل وسنعود اليكم باذن الله فانتظرونا.
الاوقات التاليه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، نواصل حديثنا وموضوعنا حول نظام الحكم في الإسلام ورد بعض الشبهات التي تقول إن الإسلام ليس فيه نظام للحكم، وهذا كلام فيه غلط أو لغط. ودكتور مازن السرساوي حفظه الله هو يقوم الآن معنا بالرد على هذه الشبهات أو هذه الشبهة بالتحديد. يعني بعضهم وخاصة يعني ما زال الكلام عن الشيخ علي عبد الرازق وكان منتسبا إلى الأزهر يوما ما، يقول فهل غير حب الخلافة والغيرة عليها ووفرة القوة دفعت يزيد بن معاوية إلى استباحة ذلك الدم الزكي الشريف دم الحسين بن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل غير تلك العوامل التي سلطت يزيد بن معاوية على عاصمة الخلافة الأولى؟ هو يضرب بعض الأمثلة دكتور مازن حول أن حب السلطة وحب الخلافة وشهوة الحكم هي التي دفعت يزيد إلى قتل سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وانتهاك بيت الله الحرام والكعبة ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أن وفرت الحكم وأنه طامع في الحكم والذي دفعه إلى هذا، ويطعن في فكرة الخلافة أن منبتها شؤم وهي نكبة على الإسلام وأمة المسلمين.
طبعا هذا كلام هزلي يعني، لكن دعني ما عنديش نتم الفكرة بدأنا بها حوارنا حيث لم يتم كلامنا بعد على عبد الرازق وكلامنا عليه سيكون فيه تفصيل وبيان لكل هذا الكلام. يعني هو دعنا نأخذ الأمر من أصله حتى يكون البناء عليه سهلا وتكون الصورة واضحة للناس. إذا عرفنا من علي عبد الرازق وكيف كان حاله بين المسلمين وكيف صرف العلماء معه، عرفنا بعد هذا فحوى هذا الكلام وردنا عليه ردا مجملا بلا كثير تطويل يعني. فهذا الرجل
لا حضرتك عايزنا نعرف هو مين الأول.
انا عايز بس عايز ابين من هو والفكره دي جت ازاي عنده ولما قالها إيه اللي حصل؟ كيف انقلب الأمر يومئذ سنة 24 وسنة 25 من القرن الماضي؟ نعم. لأن هذا مهم جدا، هو هم بيأخذوا فكرة وهذا ويحذفوا السياق ويقدمونه على أنه فكر جديد وعلى أنه كلام قديم وقاله بعض علماء الأزهر الشريف ورجل له قدر بعد كده صار وزير للأوقاف، ويعني فكلام يراد به التدليس على الناس. لا، أنا عايز الآن أقف بس عند في سنة 25 شوية وما بعدها قبل أن يتولى الوزارة الأوقاف في سنة 47 لغاية هذا الحد، بس نقف حتى نعرف ما سياق هذا الكلام وكيف تناوله العلماء الأرض يومئذ حتى لا يغتر به مغتر، وبعد هذا الكلام يكون سهل إن شاء الله.
تمام.
فأنا كنت أقول إن هم كانوا دائما يبحثون في الغرب عن وسيط يكون صالح، يكون رجل عنده ولا ليس عنده ضمير، دينه رقيق، فيقبل إن هو يحمل هذه الفكرة الخبيثة وهذه الفيروس الخبيث لينشره بين المسلمين. وقع الاختراع على عبد الرازق لظروف الله أعلم بها، لكن ليس مستغربا أن يقع علي عبد الرازق فذا، إن
يعني
عائلته كلها
وقعت عليه برغبته ولا تم الاختيار بعد تجهيزه؟
والله لا يعنينا سواء كان برغبتي، طبعا هو قطعا برغبتي لأن لا أحد يكره على مثل هذا، لكن الرجل وتاريخ عائلة عبد الرازق تاريخها تاريخ سيء للأسف. فأخوه حسن عبد الرازق سنة 1990 عمل حزب الأمة تقريبا، وهذا كان يناهض به الحركة الوطنية، وبعد ثورة 19 كان آل عبد الرازق كلهم على حوار دستوريين ضد يعني عملاء للاستعمار، كان هو كما هو معروف في التاريخ. فالعائلة كلها فيها نظر، يعني العائلة ممكن جدا للغرب ان هو يتعاون مع علي عبد الرازق وهو مطمئن، لان عائلته تقريبا كلها يومئذ تتعامل مع الاستعمار، تقف في صف ضد الحركة الوطنية 1908 الى 1919 وما بعدها بقليل. فلهذا اختير هذا الرجل. لكن لما صدر هذا الكتاب سنة 25 على حد ما يقول القائل رب ضرة نافعة، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. هو كان ساكت، وكان العلمانيين ساعتها بيتكلموا كلام خافت لا يجرون على رفع أصواتهم
على استحياء
طبعا. إذا من تكلم يومئذ شوف إيش ده، حكم على علي عبد الرازق بالردة، على عبد الرازق هذا الشيخ الأزهر دوت، حكم المجلس الأزهر بإجماع الآراء عليه بالردة،
وحكم عليه بالردة، ثم بعد ذلك بعدها بأعوام كثيرة يتولى منصب كوزارة الأوقاف.
ما نجيلك في الكلام، حلمك علي وأنا حجيلك، وإذا عرف السبب بطل العجب.
تمام،
واخد بال حضرتك. اللي حصل لما تكلم بهذا الكلام الفارغ علي عبد الرازق، هو كلام لا علاقة له بالإسلام ولا يموت، وهذا يدل على جهل مطبق. رد عليه كل أهل الزمان، الشيخ محمد رشيد رضا رد عليه ردا مفحما، والشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر والد الشيخ أحمد شاكر، والشيخ العلامة أبو فهر محمود شاكر رحمة الله على الجميع رد عليه ردا قويا جدا، الأستاذ أمين الرافعي، الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية رد عليه ردا مفحما أيضا، حكم هؤلاء الثلاثة أو اثنان منهم وثالث حكموا عليه بردته وخروجه عن الإسلام علانية. واجتمع مجلس الأزهر بكامل أعضائه واستدعوا هذا المذكور لمناقشته في كتابه، وكان الأزهر يومئذ له قدر، ما كانش لسه دب فيه داء الأمم الذي دب في أزهارنا اليوم، فصار لا بهش ولا بنش وما بيعملش حاجة، بالعكس قد ترى واقف زي على عبد الرازق كده أحيانا، واخد بالك. فجاء الأزهر يومئذ بزعامة الشيخ الأزهر الجليل الشيخ محمد أبو الفضل الجزاوي رحمة الله على الجميع، وجمع كل علماء الأزهر المجلس الأعلى للأزهر، وجابوا علي عبد الرازق واخذوا يناقشونه في كتابه مساله مساله. ثم في اخر الامر انا كنت اود بس اقرا
طب قبل ان
شيئا مما قالوه في قراره الاخير
اقرا، ولكن بعد ان احنا يعني بعض الناس ممكن يقولون طب هذا الرجل توفي فكرته قد ماتت معه، فنريد ان نسمع ممن يكررون هذه الفكره في زماننا وايامنا ومن المشاهير بين الناس حتى نعلم لماذا نحن نتحدث عن هذا الرجل في هذا الوقت بالتحديد، وعن هذه الفكرة التي يرددها الناس أو بعض الناس من أصحاب الأيديولوجيات الخاصة من زمان لزمان ومن مكان لآخر. نرى هذا التقرير ونعود إليكم بعد قليل، انتظرونا.
13.7 من الشارع العربي يعتقدون أن الأصولية الإسلامية هي التي تهدد الديمقراطية، 86.3 يعتقدون أن العلمانية هي المشكلة، هي الخراب. ماذا تقول لهم بجملتين؟
يا عم بيلجأوا للديمقراطية ليه الإسلاميين وهم عندهم إمارة المتغلب؟ يا عم تاريخنا كله محدش تبادل فيه السلطة مع التاني إلا يا بالسيف يا بالسم يا بالسم اللي في العسل يا بالخنجر، هو ده تاريخنا وثقافتنا يا عم. الديمقراطية دي غربية لها أصولها وليها ومبادئها اللي لازم تيجي معاها.
عدنا إليكم ده طبعا سيد القمني معروف خد جائزة الدولة التشجيعية في عهد الرئيس المخلوع مبارك، نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. يعني كانت دي هي النماذج اللي بتاخد جائزة الدولة التشجيعية على هذه الأفكار المسمومة. يكرر نفس الكلام دكتور مازن ان تاريخ الخلافة تاريخ شؤم، كلها كله قتل وسم وحاجات غريبة، وكأن ما كانش عندنا خلفاء راشدون، وهناك خلافة راشدة وحكم ناضج وملوك عدل وملأ الدنيا عدلا.
نعم طبعا، ولا يعبأ بكلام هذا المجنون، هو يعني هو ندري من أين كيف يقول هذا الكلام،
ومع تاريخ الكلام
هو ذو تاريخ أسود محكوم عليه بالردة، وأمره يعني ليس بعيدا عن علي عبد الرازق، بل هم وجهي عملة واحدة، مع الفارق طبعا ثاني كان بيفهم شوي واخد بال حضرتك. وطبعا رد على كل هذا الهراء اللي بيحكيه على عبد الرازق من بعده القمن وعلاء الاسواني قال نفس الكلام في مقاله من فترة قريبة. هذا الكلام كله لا يعدو أن يكون تصرفات فردية. هل الإسلام أمر هؤلاء بما فعلوا؟ هو السؤال الآن. نظام الحكم هذا مثل بضبط القرآن، لأن القرآن الآن هذا كالذي يحكم على المسلمين بأفعال الأفراد. المسلمون الآن يسرقون ويزنون ويقتلوا بعضهم بعضا ويريئون الجوار ويكذبون وينمون ويرشون. هل الإسلام أمرهم بهذا؟
لا طبعا.
أم هذا تصرف فردي منهم هم يخالفون يعني دينهم؟ فهؤلاء يعني الحكام
لو حكم وقع منه هذا فليس هذا
الناس
دليل على أن الحكم كده
يخضعون للقضاء. فهذه كلها أفعال فرضية ما أمرهم دينهم بهذا، إنما خالفوا الدين، فهذه ما لها علاقة إطلاقا بحكم الإسلام.
وبرضو في تدليس يا دكتور مازن إن مش كل الخلفاء وكل الملوك فعلوا ما فعله البعض.
طبعا هو بيأتي بالنماذج فقط التي فيها الكلام، لكن أبو بكر الصديق من قتله؟ عمر من قتله؟ قتله من أجل الخلافة أبو الولاء المجوسي؟ ولا قتله انتقاما
لسيدنا علي؟
يعني عثمان قتله من الرعاع أتباع عبد الله بن سبأ. الرعاع ليس فيهم واحد من الصحابة ولا واحد من فضلاء التابعين، بل كلهم همجوا الرعاع، جاءوا من مصر ومن الشام ومن العراق وقتلوه، والصحابة كانوا كلهم بالمدينة. فعلي من قتل قتلهم من أجل ماذا؟ فالقضية يعني هؤلاء يتكلمون كلاما عاما لا يعرفون أبعاده ويريدون أن يلبسوا به على الناس. معلش أنا مصر أقرأ الكلام الذي قاله الشيخ محمد بن فضل الجزاوي شيخ الجامع الأزهر بعد أن سمع بعدود 24 عالم من علماء الأزهر وبحضور علي عبد الرزاق نفسه، تمت المواجهة. ثم جاء البيان التالي: حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر بإجماع 24 عالما معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي من المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف الحكم الاستسام وصول الحكم بإخراجه من زمرة العلماء، كما حكم مجلس تأديب القضاء الشرعي بزارة الحقانية العدل سابقا يعني بالإجماع بفصله من القضاء الشرعي. وطبعا ذكر حيثيات هذا الحكم وما ترتب عليه من نحو اسمه من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى وطرده من كل وظيفة وقطع مرتباته في أي جهة كانت عدم أهليته
للجامعة التي نزلت عليه
دينية أو غير دينية، وذكر حيثيات الحكم وفيها الرد على كل شبهات هذا الرجل يومئذ.
ده يعني هو فصلوه من منصبه
من محكمة ومن الأزهر ومسحوا اسمه من كل المعاهد
الأزهر والمرتب بتاعه كمان
كأنه ما دخلش الأزهر خالص، ده أقل واجب. هذا رجل انسلخ من دينه.
طب ده السؤال اللي أنا سألته حضرتك وقلت ما تستعجلش.
طب
هو فصل سنة 1925 إزاي يبقى سنة 47 وزير للأوقاف؟
يعني هو ده بقى الكلام،
يعني هو ده السؤال اللي يعني
بالضبط كده بالضبط
يتكرر وملح.
طبعا أخو الشيخ علي الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر، أخو علي عبد الرازق مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر بعد ذلك. وأراد الخديوي زعمه يعني أن الخديوي أراد أن يكرم الشيخ مصطفى بعد موته في أخيه علي. طبعا هذا كلام فارغ يعني واخد بالك. فزعموا أن المشايخ حملوا كتابا موقعا منهم يومئذ بعد 17 بعد 23 عاما من الواقعة الأولى سنة 47، حملوا كتابا وذهبوا إلى الخديوي يومئذ حتى يعفوا ويبطل قرار الجامع الأزهر سنة 25 برفضه وفصله ومحو اسمه. ومش بس كده كمان، اللي هو بيكرم أخوه مصطفى فيه. طبعا ده كلام يعني إيه ما تعرف زي أخوه اللي هو ده بيعيط اضربه، حس اللي جنبه ده بيخاف أو فما تحب تعاقبيه اضرب اللي جنبيه وهو هيعيط حاجة. يعني طبعا كلام فارغ يعني. فالراجل ما كدبش خبر وراح معينه وزيرا للأوقاف إكراما لذكرى الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر.
مع هذا التاريخ،
إيه علاقة هذا بذلك؟
مع هذا التاريخ
ما هو لا يستغرب،
فصل وطرد
لا يستغرب. إن الذي فعل وكل هذا من الذي عينه؟ الذي يعين المشايخ إلى اليوم الخديوي. نظام الحكم الحاكم الذي لا يعمل بإسلام ولا علاقة له بدين. والنظام الحكم في مصر من أيام محمد علي
إلى الآن نظام علماني إلى بداية حكم الدكتور مرسي. والشيخ محمد عبده لما كان يتكلم عن محمد علي قال إن أعظم مصائب محمد علي ده محمد عبده
إلى وقتنا الحالي يعني
مالك محمد عبده اللي برضو الجماعة العلمانيين معجبين أو بيه وبنقلوا منه يقولك ده رأس التنوير والتنوير في الأزهر بيحكم حكما واضحا جدا على محمد علي باشا اللي هم بيسموه رأس النهضة الحديثة ده بتاع النهضة هم
200 سنة
ده بتاع النهضة اللي هو أخرنا ورا 200 سنة محمد علي من ساعة ما مسك حكم مصر إلى الآن ونحن في للخلف دور ما تقدمناش في أي حاجة ولا فعلنا شيئا قط 200 سنة خذها الحكم العلماني وده الشيخ عبده بيقول إن أعظم مصائب محمد علي أنه ألغى حكم الإسلام وبدأ يستورد العلمانية من أوروبا ليقيمها في مصر وجرى على هذا أولاده فماذا أصاب مصر أصابها كل شهر فالراجل الخديوي ده راجل علماني ما له علاقة بالدين ولا يفرق معه حاجة خالص بالعكس هذا كلام على هواء هذا الكلام الذي قاله على عبد الرزاق على هواء لكن كانت مشكلتهم سابقا في 25 إن كانت العلماء لهم سطوة شديدة قوية فاستطاعوا كما يحدث في كل وقت أن يدخلوا بين صفوفهم من هو ليس منهم حقيقة بل هو محسوم على السلاطين والنظام وجاء هؤلاء المزعومون بأمر الخليفة
ورفعوا الصالحون تراجعوا وتقدم الآخرون
وده اللي حصل حضرتك لما تيجي تنظر الآن في الوقت المعاصر في آخر 20 سنة في الأزهر نفس الكلام لما جم في 7 وفي آخر السبعينات وكان اللي رافع لواء تحكيم الشريعة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر تمام كده كويس جدا فحرصوا بعد هذا أن يأتي من لا يفعل ذلك ومن بعد الشيخ هذا الحق فبعد كده اللي بيجي دلوقتي لما تقول له طب احنا عايزين نخلي الازهر والمرجعيه لك لا مش شاكرين خلي القضاء والمرجعيه ولم يطالبوا اصلا بتحكيم الشريعه شيخ الازهر الحالي ولا الذي قبله اساسا لان النظام فهم النظام عرف ان لو جاب ناس معروف تاريخهم في هذا مش هيعملوا كده هيوجعوا دماغه ويقرفوه كما فعل الشيخ
عبد الحليم والبعض منهم كان ياتي بتقارير امنيه خاصه يعني
ده قطعا قطعا لا يعين احد في منصب في هذا المنصب حسب الا بتقرير امن وتقرير مخابراتي وده كلام يعني للاسف كلام يطول جدا وده احد مصائب النظام القديم لان هذه المؤسسات الازهر والمخابرات والجيش والاعلام ويحط معاهم كمان معرفش الداخليه ولا ايه كمان هي دي عصب النظام كلهم بيشتغلوا وكلهم بيخدموا على بعض في الواقع فكان حريصا ان يكون كل من فيه يعني في غايه الاخلاص للنظام القديم ولذلك لا يمكن اطلاقا الاصلاح بهذه الطريقه فهو هي الفكره واحده اذا عجزنا ووجدنا ان الخلل بيجي من جوه طب احنا نستبدل اللي جوه ده نجيب حد جوه على مزاجنا
نجيب ناس على الهوا
هو ذلك كما بالظبط يحصل الان في اختراق المخابرات لدول كثيره جدا عامه تلاقيهم ماسكين الحكم في بلاد يعني تقول لها سياده هم اتباع اجهزه المخابرات في الغفل في الخارج وهم جاءوا بها وهذا ما يسمعه اليوم النظام العلماني في سوريا يريد ان لما وجد الموضوع هو النظام الان يمسك الاسد مكانه هو اللي مثبته مكانه النظام العالمي هو الذي يثبت الاسد مكانه حتى يستطيع ان ياتي بالعميل المناسب الذي يقود سوريا في اتجاه امريكا كما كان
يشيل راسه ويحط راسه مكانه وتبقى نفس المنظومه هي
وهذه مشكلتنا الان مع النظام العالمي الجديد في دول الربيع العربي كما يقال دول الثورات يراد لها ان يحدث فيها ذلك لازم الراجل اللي هيجي عايز ياخد يعطينا ظهره هذا ويمشي بمزاجه لا ده ما يمشيش خالص
طب ليه الفكره نجيب حد تاني دكتور مازن الفكره ان الاسلام خليك في الجامع ما تخرجش بره الجامع مالكش دعوه بالشارع مالكش دعوه بالاقتصاد مالكش دعوه بالاجتماع انتوا مالكم ومال الحكم انتوا بتوع قال الله وقال الرسول مالكم بالسياسه هو نفس الكلام اللي بيتكرر من فتره لاخرى عايزين بوضوح شديد نبين الكلام
العلمانيه ان الدين لا علاقة له بالسياسة لكن الإسلام السياسة هذه جزء من الدين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في فترة مكة فترة بناء الدين لما انتقل إلى إقامة الدولة أقام دولة بالمدينة وكان يخرج في غزوات ويحارب وأقام نظاما إسلاميا واضحا معروفا لا يمكن أن يخفى على أحد وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع في رعيته ده نوديه فين ده كان إيه ده بقى ده كان روحية يعني روحية إيه هذا نظام هو واضح لما ربنا يقول لهم وشاورهم في الامر هشاورهم في امر الدين والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ تشريعاته من الناس بيعمل لهم كده قاعده ويقول يا جماعه النهارده ناويين نصلي اللي عايز يصلي يلا ارفع ايده ولا يشاورهم في امر الدنيا وامر
نفس الكلام اللي حضرتك تقوله
خروجهم يوم احد
ضده قاله الشيخ علي عبد الرازق ايضا ان محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان الا رسولا لدعوه دينيه خالصه للدين لا تشوبها نزعه ملك ولا دعوة لدولة
طب ما ربنا بيقول اليوم من لم يحكم بما أنزل فيكم الكافرون الفاسقون الظالمون هيحكم بإيه بقى وهو نفسه لما الموضوع كده ربنا يقول له وشاورهم في الأمر فين في 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 في, في الروحيات يعني هو ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو يشاور أصحابه في أمر الدين يصلوا ولا ما يصلوش ولا يشاورهم في امر الدنيا واقامه الدنيا وامرهم شورى بينهم، مش ديت اللي هم بيقول لك دي شبه الديمقراطيه. ثم المجرم ده اللي بيقول لك الديمقراطيه مش كده، وانتم جايين الديمقراطيه يا عم خدها مش عايزينها، خليها لك اشربها، ما اقررنا بها ولا نحبها ولا نريدها، بل هي تحت اقدامنا، وانما دخلناها من باب النية الوسيله المتاحه فقط. الان من بررها ودخلها من اهل العلم،
وهل فعل الحكم في الاسلام ياتي بالدم ومن يغلب؟ يعني
هذا احد
كل حكام المسلمين،
والله مش المسلمين بس، ده نظام عالمي. يعني انت عندك الان هو هل الديمقراطيات، يعني الثوره الفرنسيه هذه جت بالديمقراطيه ولا جت بالثوره والدم؟ الثوره الفرنسيه اللي هم كلهم الان يعبدونها ويرون انها التاريخ الحديث للعالم، دي جت ازاي؟ دي جت يعني ان الملك جاء قال لهم كده يا جماعه الصغار محترمين تعالوا امسكوا البلد مكاني وانا ما هاخد كده اجازه اقول لكم على سنتين، ولا هم قاموا بثوره وقالك اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس؟ مش ده عنف؟ ده تغلب؟ واخد بالك؟ هم هو حلال على بلابله الدوح، حرام للطير من كل جنسي، ولا بكخ لما يبقى مع المسلمين؟ نظام الحكم عندنا مسألة انتقال الخلافة مسألة مش محصورة، واجب إقامة خليفة. إزاي؟ قد يأتي ببيعة من غير خناقة ولا حاجة خالص، قد يأتي بوصية، قد يأتي بشورى كما فعل، قد يأتي بوصية يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان مثلا من بعدي، أو مثلا أبو بكر يقول عمر من بعدي، واخد بالك؟ عمر يقول لا ده الأمر شورى في مجموعة. قد يحصل بالتغلب إن واحد يشيل السيف ويتخضع له الممالك فيصير هو خليفتها بالتغلب، لكن علماء عندنا بيجعلوا حكم المتغلب وحكم القاضي كحكم الامام الشرعي اللي هو واخدها بالايه؟ بالبيعه، يعني عشان حفظ الدماء عشان تمشي الامور، ما نقعدش نضغط بعض
مش كل شويه ننزل ونعمل شويه
لا ده لا لا هو لا الاسلام امر بهذا، امر بالتغلب، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاءكم وكلماتكم سواء وقد بايعتم لخليفه واراد ان يبيع له فاضربوا عنقه، اضربوا عنق الثاني دوت اللي هو جاي عايز يبوظ الدنيا. فهم لا يفهمون الدين. مصيبة هؤلاء المجرمين أنهم لا يعرفون دينهم أصلا، إنما عرفوا أولا الباطل وأرادوا أن يفهموا الدين على ويزنوا الدين على الباطل، فما خالف الدين فما خالف الباطل من ديننا رفضوه، قال لا ده ما يمشيش لأنه مخالف اللي احنا عرفناه. فهم تلبس في قلوبهم حب الإيه؟ حب الباطل وحب الهوى قبل أن يعرفوا دينهم، وعامتهم جهلاء لا تكثر فيهم عالم أصلا. يعني أشهد لي إلى واحد من أصحاب هذا المذهب معروف بالعلم الا ان يكون زائغا زي علي عبد الرازي، ده راجل زائغ والعلماء تكفلوا،
والبعض ممكن يبقى على علم لكن في هوى، نسال الله عز وجل
العافيه. انا بقول لك يعني اللي يقول ان واحد من العلمانيين هؤلاء عنده علم بدينه،
لان في بعض مش عايز اقول بعض المشايخ، بعض من ينتسبون الى العلم ربما يرددون هذا الكلام حتى في وقتنا الحاضر
جهالة.
في ايامنا هذه، وربما كمان يصفقون لهؤلاء الذين يعني ينادون ليل نهار بهذه الفكرة المشؤومة، يعني بعدا للدين وبعدا للسياسة، افصلوا الدين عن السياسة والسياسة ملهاش علاقة بالدين والدين ملهاش علاقة.
لا يمكن ان يقول هذا عالم منتسب للإسلام يعرف الإسلام.
طب
الذي يقول هذا هو قطعا لا يعرف الإسلام.
احنا هناخد فاصل وهنرجع لحضرتك دكتور مازن السلساوي. ومشاهدينا الكرام فاصل ونواصل، تبقوا معنا ان شاء الله سنعود اليكم بعد قليل، فانتظرونا. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم والقبول والإخلاص. بوضوح معكم إن شاء الله تعالى سيتضح الأمر، هل هناك نظام للحكم في الإسلام؟ هذا هو موضوعنا، ونرد بعض الشبهات حول هذا الموضوع مع الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا يا دكتور، منورنا ومنور الدنيا كلها في قناة
الله ينور قلبنا وإياك.
يعني حضرتك توقفت عند كلمة هؤلاء جهلاء الذين يرددون هذا الكلام، ويعني يحاولون إقناع الناس ليل نهار بهذه الفكرة المغلوطة، يعني المستوردة جاية من برة وليست ببضاعتنا، وإنما هي بضاعات مستوردة ممكن كانت تنفع في مجتمعات برة لكن ما تنفعش معنا معشر المسلمين.
صحيح، ولهذا هم أقصى ما يرجعوا لي ويقولوا كلام مثلا علي عبد الرازق سنة 25 ميلادية القرن الماضي، حد في هذا الحدود قبليه بشوية يخش بقى على المستشرقين، لكن هم يقدر واحد منهم هنا ويأتي بكلمة لأحد من فقهاء الإسلام أو علمائه المعتمدين في هذا السياق أبدا. وهذا ما يبين أن القوم يعني لصوص، وأنهم قفزوا على
ومدلسون
دين الإسلام بغير علم ولا فهم. لو هم فعلا بتكلموا ويقولوا ده الدين بتاعنا، طب الله يخليك حتى لحد من ان احنا عارفينهم العلماء يقولون الكلام ده، انت عالم قلنا ده هذا رجل جاهل بدينه اصلا. علي عبد الرزاق هذا العلماء قالوا ده مش عالم ومسحوا عنه اسم العلماء.
بس ده اللي كان مثال سيد القمني وغيرهم الذين كانوا يكرمون في الماضي.
لا لفساد الحياة السياسية والحياة الأدبية والحياة العلمية. هذا فساد طاحن في كل أرجاء الدنيا. والنظام الماضي كان نظام إسلامي. هو أنت عايز يكرم مثلا الشيخ الشعراوي؟ لا هم يكرموا هذا لأن هذا هو الذي على هواهم. هو دائما هو يعني نظام حسني مبارك ومن قبله السادات ومن قبل عبد الناصر ومن قبل فاروق من قبله الناس دي كلها. كان نظام حكمهم إيه؟ نظام حكمهم نظام وضعي علماني لا علاقة له بالإسلام بل يحارب الإسلام بلا هوادة وعقود لتهميش الإسلاميين
زي يحاربون الإسلام وهم يصلون وبنشوفهم وبيصلوا
زي ما يصير كده بالظبط زي ما بقول لك الجماعة كانوا بيقاتلوا هم برضو كان معهم. هو ده أفعال فردية. هو إقامة الإسلام ليست معناها إن الحاكم بيصلي أو مش بيصلي. الحاكم قد يكون خمرجي ويكون راجل ما بيصليش كمان محكوم عليه بالردة الحاكم. لكن النظام القائم في بلد نظام إسلامي وهناك خلل إن مفيش حد طبق عليه الحكم دوت خلل فردي. لكن إيش نطبق في المحاكم؟ نظام إسلامي السارق القاتل النظام العام للدولة نظام يحتكم للشريعة الإسلامية اللي هي في كل فروع الحياة. وقد يكون راجل بيصلي وبيصوم بحج كل سنة لكن يطبق القانون الفرنسي. فهذا في فرق بين الحكم على الشخص والحكم على النظام.
يعني صلاح الحاكم ليس له
علاقة بنظام الحكم
بصلاح الحكم نظام الحكم
إطلاقا. هو قد يكون رجل صالح لكنه لا يطبق الإسلام. فهو أدم عليه في حق نفسه لكنه قصر في حق الأمة وضيع الأمة. وهذا سيسأله الله سؤالا عسيرا عن هذا. قد يكون راجل فاجر لكن يخدم الله به الدين ويطبق الإسلام وهو نفسه مش مظبوط أكل بمستبد وطاغية وكل حاجة لكن يطبق الشريعة. فهم الخلط يكمن عند هؤلاء الناس إن هم بيخلطوا هذا بذاك. يجيب لك حاكم وقعت منه أخطاء يا سيدي وإحنا مالنا بأخطاء ده راجل يخطئ ويصيب هو الطرد. لكن إيش النظام المطبق يومئذ؟ لو احنا حاكمنا هذا الحاكم لنظام الحكم يومئذ كان يحكم عليه بايه؟ ده كلام خد بالك. كله بقى لم يحكم عليه بهذا بسبب خلل معين خطا مجامله خوف رعب بتاع دي قضيه اخرى. لا 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 تؤثر على الهيكل العام والا انا ساحاسب كل فكره باصحابها وده عبث عبث. يعني
قضيه التعميم قضيه فاسده. لو احنا تعاملنا مع اي انسان في اي مجال واخطا ما ينفعش انا اعمم الحكم ايا كان هو شغال ايه.
اذا العالم كله مفسدون. ان انا لو اقول له الناس دي كلها من قال اهلك الناس فهو اهلكهم او اهلك واحد فيهم هو اسوأ واحد فيهم. لان الناس فيهم الخير وفيهم الرديء وفيهم الحق وفيهم الباطل. فينبغي ان يوزن كل انسان بقدره ووضع كل شيء في نصابه. لكن هم كما قلت جهالتهم بدينهم واصوله واحكامه وعدم رجوعهم لاهل العلم هم دائما يمشون وراء الشاذ. واذا لو ان هناك عاقل شاف علي عبد الرازق علماء الازهر كلهم حكموا بردته واخرجوه من الازهر يمشي وراه ولا ورا علماء الازهر؟ يمشي ورا مين؟ يمشي ورا علماء الازهر. مفروض لو ده بيفهم وعايزين
نحن نعرف الرجال عن طريق الحق ولا نعرف الحق عن طريق الرجال.
بالضبط. فاذا اجتمع الحق مع الرجال
يا
اهلا وسهلا لما يبقى مع علماء الكبار العلماء كلهم وفيهم اهل الفضل المعروفين مع اختلاف يعني تخصصاتهم وتوجهاتهم خد بالك يقولون هذا القول ومتفقون على اتجاه واحد بل لا يخالفهم احد من اهل الاسلام على الاطلاق. ويأتي شخص فرد فاز شاذ فاز لوحده كده بس ياخد يجيب كلام مستورد يقوله ويرد عليه كل العلماء ويجي ناس يسيبوا كلام العلماء كلهم ياخدوا على دوت فده منتهى الهوى. يعني ماذا تقول في ذلك؟
عظيم. أيضا شبهة من شبهات علي عبد الرازق أو الشيخ علي عبد الرازق.
لا ما تقولش شيخ هذا لا يستحق هذا اللقب.
تمام.
أو أحبه عنه من أعطوه له ماء الأزهر ومعهم شغال حدث
نزعوا عنه هذا اللقب
سحوه عسحوه.
ولاية يقول وولاية الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه ولاية روحية منشأها إيمان القلب وخضوعه خضوعا صادقا يتبع الجسم.
طب ليه راجع معز والغامدية؟
تمام. وولاية الحاكم ولاية مادية. شوف الفكرة جاية ازاي. تعتمد على إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلب اتصال. يعني كلام تلك ولاية ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الأرض. تلك للدين وهذه للدنيا. تلك لله وهذه للناس.
وهذه
تلك
للشيطان.
تلك زعامة دينية وهذه زعامة سياسية ويا بعد ما بين السياسة والدين. الكتاب
كلام كلام طبعا كلام رديء.
كلام تحس ان هو ايه ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
هذا كلام صحيح. لا يلزم منه ان يكون هناك اثنين في كل زمان.
ومن كان يحكم ايام النبي صلى الله عليه وسلم
واحد روحي وواحد سياسي. النبي صلى الله عليه وسلم حكم روحي. ومن كان الحكم السياسي يومئذ من مين بقى اللي كان رئيس الرسول السياسي يومئذ كان بيقول له العالم حارب هنا والنهارده يخرج الى بني قريظه والنهارده يقول ان سنقاتل في يوم احد والنهارده روح الاحزاب دي كلها مسائل ما لهاش علاقه بدي، كلها قتال، اهي كلها قتال. من الذي كان يامر الناس بالخروج للقتال يوم بدر ويوم احد ويوم بني قريظه وفي بني قينقاع وفي الاحزاب وفي فتح مكه وفي حنين وفي كل هذا؟ كان مين؟ على كلام هذا هؤلاء الحمقى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
اكيد كان في واحد تاني بقى، بس احنا مش عارفين اسمه، مستخبي. ايه تقولوا لنا عليه؟
على اساس ان زعامه الرسول صلى الله عليه وسلم
زعامه روحيه،
وفي حد ثاني
زعامه سياسيه. النبي ده بتاع الصلاه بس، يصلي ويصوم ويحج بالناس، واللي هيقاتل ويدعو للجهاد واحد تاني حاكم سياسي. مين دوت؟ ما اسمه؟ ما في. الذي كان يامر بهذا والذي كان يامر بهذا. وعلى هذا جرى عمل الاسلام 1300 عام. ابو بكر الصديق
ومين كان بيحكم ايام سيدنا عمر؟
ما هو سيدنا هو هو
ابو بكر وسيدنا عثمان.
هؤلاء يتكلمون بكلام لا يعرفون مدى، لا يعرفون مدى. هم يتكلمون بكلام هكذا يلقونه على عواهن، لا يحسمون له اولا ولا اخرا، والا فلا يستقيم.
اقامه يعني الخلافه الراشده من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يعني يقيمون الدنيا والدين.
نعم.
يصلون بالناس ويخطبون فيهم ويجلسون للقضاء ويجلسون للحكم ويسمعون الناس وللإفتاء كمان. الرسول صلى الله عليه وسلم هي السيدة هند زوجة سيدنا أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، لما ذهبت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له إن أبا سفيان رجل شحيح، كانت مستنية فتوى.
نعم.
يعني
هو ذلك. لكن هي أصلا هؤلاء القوم يجهلون إن فلسفة الإسلام أصلا هو قيادة الدنيا بالدين. هو ده الفرق، هذا هو الفيصل بيننا وبين غيرنا. احنا كأمة الاسلام جاءت في وقت كانت الامم الكبرى تملأ الدنيا، كان هناك فارس والروم، وكان العرب لا قيمة لهم في التاريخ اصلا، ما كانوا يعتبرونهم امة، كانوا يعتبرونهم يعني رعاع، همج رعاع، ما لهم قيمة، حتى ما فيش عندهم لا ملك ولا امام ولا بتاع. كان الراجل اللي قاعد في الحيرة ممكن يدورهم بالتليفون، يعني لو كان حتى في التليفون كان ممكن يدور البلد دي كلها بالتليفون،
كانش في موبايل،
ما كان في، ما كان لهم قيمة عند غيرهم ولا عند انفسهم، كانوا همجا رعاعا، يقتل القوي منهم الضعيف فيسيئون الجوار، ليس لهم نظام ولا حاكم ولا حاجة خالص، على هوامش التاريخ بل خارج صفحة التاريخ أصلا، أواعين في الأرض. فلما جاء الإسلام كيف له أن يصل بهؤلاء الناس طفرة إلى أن يمحو ذكر هذه الأمم العريقة جدا ويجلسون هم مجلسها؟ لو بالطريقة المادية المزعومة ما كانش يوصل، إن المادة لها نظام ولها قواعد ثابتة لا تتغير. انت تشغل بالمادة يبقى انا سألغي بقى الروح، جاي هفصل بين الروح وبين الايه وبين المادة، فهاخد الروح بقواعدها والمادة بقواعدها، مش هاخلط بينهم خالص. المادة تقول انا عشان اقاتل جيش في الف لازم يكون انا عندي الف نراخر على الاقل او قريب من ذلك، وعندي عتاد وعندي قوة وعندي واكون مستعد يعني. لكن لما تجد واحد يقاتل ب300 يقاتل الفا وليس معه الا فرس واحد،
في مدد الهي،
فرس واحد بس
مدد الهي،
ويقاتل كل الاحزاب ويهزمهم الله تعالى بالريح غير قتال ولا بتاع، ويقاتل وتجد الأمر يمشي بهذه السرعة في غضون 20 عاما، تفتح فارس، بعدين بشوية لا تفتح بلاد الروم، ويأتي الإسلام إلى مصر ثم ينتقل إلى شمال إفريقيا ثم يجوز البحر ويدخل إلى الأندلس. هذا كله في بضع سنين. لا يمكن أن يكون هذا مادي كيف وأنت مدى ما تجيبش الكلام ده قواعد باطلة خالص. لكن الإسلام جاء بنظام آخر، جاء بنظام ربط فيه الدنيا وتقدم الدنيا بالدين. قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم
ويثبت،
فربط هذا بذاك، ما قال لهمش حاجة تانية. طب والعتاد والأسلحة والحاجات دي يا رب؟ قال لهم حتوا اللي يجي في إيدك حد. قال وأعدوا لهم ما استطعتم، ما قالش يبوا زيهم ولا امتلكوا أقصى يعني إمكانيات الدنيا.
أدي ما عليك،
إذا نصرت الله تعالى فأنت قد ضمنت النصر، لأن النصر من عند الله تعالى يهبه لمن يشاء. فعندئذ ما عليك إلا الأخذ بالأسباب المتاحة مش المتكلفة، حتى يجي في ايدك، معاك خشب حتى وتعالى، معايا عصاية حتى وتعالى. وفي بعض الغزوات الصحابة الذي كسر في يده كذا سيف ثم ألقيت إليه خشبة فأخذها فاستقامت في يده سيفا. ما استطعتم أعدوا لهم ما اللي على أدوك لا تبالغوا في هذا، تنشغلوش بدين. فكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، ولم يصيب الأمم ما صلاهم رهبان إلا عندما تفرق الجانبان، لما قدروا يفصلوا الروحي ده عن المادي خسرنا المادي وخسرنا الروحي على أساس.
وده حدث في الأندلس
لو قرأنا في
كل مكان. لو قرأنا تاريخنا سنتعرف لماذا انتصرنا ولماذا انهزمنا. ملوك الطوائف لما تنازعوا على الملك وتناحروا فشلوا.
ما هو هذا الذي يعرفون هذا،
والذين كانوا من قبلهم من الخلفاء والأمراء الذين وحدوا الكلمة وما تنازعوا على دنيا نصرهم الله عز وجل.
هذا صحيح. وأعداؤنا عرفوا هذا عنا وصاروا يسعون في هذا الذي يذكره ذلك المفتون المجرم وإخوانه. ويقاتل. والآن حرب لا هوارة فيها. ليش؟ لأن إرهاصات وصول بعض التيارات الإسلامية السياسية إلى الحكم هذه مصيبة المصائب عند أعدائنا، لأن هذا ينذر بأن تجتمع المادتان معا أو الدعامتان معا، المادة والروح من جديد، وعندئذ لن يقف أحد وجه الإسلام. ستكون هذه نهاية مطاف هؤلاء. هم حريصون بكل الحرص ويبذلون مهاجهم في سبيل
على وأد
أن يائدوا الفكرة الإسلامية،
حتى مع أنها لم تظهر بعد
ولن يسمحوا لها بالظهور، يعني ما رأينا إلا أن يشاء الله.
ما رأينا تغييرا أو ثمة تغيير حدث،
ولن ومع ذلك تغييرا في الوقت القريب.
ومع ذلك هناك ذعر من هؤلاء ومحاربة للفكرة.
هذا
هذه النبتة
هذا يذكرهم على حد ما قال أبو الطيب المتنبي يصف حال بعضهم، بعض الفوارس بعد ما المعركة انتهت، يقول إن من شدة الضرب اللي ناله في هذه المعركة، يقول ولكنه ولا وللطعن ثورة إذا ذكرتها نفسه لمس الجنب. المجرمون هؤلاء الروم والفرس وأشباههم وأبناؤهم الآن هم درسوا تاريخنا كويس وعرفنا إحنا كيف صار الإسلام في لحظات رأس الدنيا، ويعرفون مواطن القوة ومواطن الضعف، ولسه جنوبهم وجعاهم من كثرة الضرب، فكلما سمعوا اسم الإسلام قادم يمسكوا جنابهم على طول، أكيد يأخذهم علقة، يروح ماسك أفاه، فالألم لسه معلم على أفاه من 1000 سنة ولا 800 سنة، ولهذا هم سيوظفوا كل هؤلاء الصبيان، ده صبي من صبيان العلمانية، ليس من رؤسائها ولا أمرائها.
يعني أو غيره لا أتذكر، يعني أعلنها حربا صليبية،
وهي واضحة يعني لا يمكن حرب أن ينحرفها إلا مجنون،
حرب صليبية وهي قديمة وحديثة في نفس الوقت، فكلما أخذوا شيئا أو انتصروا في زعمهم على الإسلام أو على المسلمين قالوا إن نحن قد حققنا شيئا ما،
وصلنا صلاح الدين.
المشكلة في الذين يناصرون هذه الفكرة وحرب الإسلام من الداخل مش في الخارج.
يجب أن يعلم الناس أن هناك فسطاتان، فسطاط إيمان وفسطاط نفاق، هؤلاء منافقون، والذي يحارب الفكرة الإسلامية هو في الغالب لا يدري دينه أصلا، إما أنه جاهل جهلا تاما بدينه، ولذلك هو يتكلم باجتهاده ولم يرجع لكتب الإسلام ولم يقرأها على يد متخصص ولم يعرف شيئا عنها، ما أخذها من جولد سيهر وماسنيون وهذه الأسماء التي حرفت الدين وفهمته بمزاجها المتعصب جدا
ووضع السم في العسل،
أو أنه يعرف ولكنه يعمل كعميل، هو إنسان صابي من صبيان العلمانية وصبيان الغرب يريد أن يهدم الدين،
وبعضهم يعرف ويدلس. شيخي الكريم عزك الله، يعني ربما يأخذ اسم الكتاب ويضع مكانه اسم آخر أو فكرة ويشيل يحذف النفي ويثبت المنفي، وإذا رجعت خلفه وجدت أشياء غريبة، يعني هو يقصد هذا التضليل وهذا
التحريف. من باع دينه فلا يعني انتظر منه إلا أكثر من هذا، فينبغي أن يعلم الناس ذلك. يعني إحنا نريد أن نقول للناس أن هذا الدين دين عتيق، وهذا الدين له أهله وله رجاله، ما ينفعش حد، يعني هم هؤلاء المتكلمين باسم العلمانية صدعوا أدنغتنا بالتخصص، ولما تيجي تقول له والله إنك متخصص ده بتكلموا ناس مش عارف سباكين وبتاع، ماشي احنا سيدي غلطانين، بعين العبرة في العلم الشرعي بتحصيله مش بالشهادات، احنا عارفين الشهادات مش الدعوة تشتري يعني
دكتور،
انا بقول لك ما في بس الحق حق متابع، يعني الإمام الشافعي كان واخد كان خريج جامعة إيه؟
لكن العلم بالتلقي،
علم بالتلقي وبضبط قواعده وبالانضباط مع مسيرة العلم العامة من أول علماء لغاية آخرهم، في نظام عام للعلم، من يسلكه إن شاء الله يكون جاي من المريخ ويحصله بهذه الطريقة ويستجيب نفسه لذلك ويشهد له العلماء بدأ فهو عالم بغض عن 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 عن
تخصص،
لكن يا سيدي حنجاريهم يقول لهم خلاص ماشي مش هناخد من الجماعة الوحشين دول، هاتولنا علماء أنا المعروفين اللي متفق عليهم، تقول يا مش عارف ده عاجبكم ولا مش عاجبكم، الشافعي دوت ينفع ولا مش يجي منه، أبو حنيفة مالك، هنكلمكم في الأسماء الكبيرة ما فيهاش خلاف عند المسلمين، إن كنتم مسلمين هترضوا بحكم هؤلاء على الأقل، مش هطلع بكم فوق كمان شوية، مش هقول لك الصحابة والتابعين، أقول لك الأئمة الأربعة المتبوعين وأتبعوهم وعلماء مذاهبهم إلى اليوم، هاتولنا الكلام دوت لو ده كلام فعلا صحيح وفهم للدين صحيح، هاتولنا هذا الكلام عن واحد من إحنا نعرفه، ما تجيبلوش عن واحد ما أعرفش جاي منين أصلا، واحد صنع على عين الغرب وما ليس له علاقة بدينه ولا يصلي ولا يعرف دينه أصلا، واخد بالك وتقول ذا يتكلم عن الدين، لا أنت حكي متخصص يقول لي أن الإسلام بيقول كده، متخصص مشهود له بالكفاءة، دي مش حد من المعاصرين، مش حد لا أنا ولا غيري، إحنا كلنا مطعون فينا يا سيدي، ارجع ورا بقى كده قرنين، الميت لا تؤمن عليه الفتنة، لكن الحي الميت خلاص أمن أمره وعرف ما هو عليه الحي. نعم. لا لا تبع الفتنة. هات لنا يا سيدي كده ارجع الغي اول 100 سنه دي من دلوقتي وارجع بقى ورا وانت ماشي لغايه ما توصل للصحابه. حتى لحد من علماء الاسلام المعتبرين المعروفين ما فيش عليهم اختلاف اطلاقا، مع اختلاف بقى توجهاتهم او عقائدهم، اشاعره ماترديه سلفيون اهل حديث جبريه جهميه خوارج روافض. هات لنا حد انتسب للاسلام وحصل شيئا من العلم وقال الكلام الفارغ ده، لو حد طلع بيقول يبقى احنا نراجع بقى كلامنا كله ده
عظيم. يبقى نرجع للمتفق عليهم من العلماء
والمختلف فيهم.
والمختلف فيهم
اللي حد يقول ده كلام العلماء.
يبقى النظام الاسلامي موجود او طبعا. الحكم في النظام الاسلامي
وكيف
موجود.
وكيف يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى ذلك؟ ده حاجه زي النهار زي الشمس. هتقول لي مش موجوده يبقى انت ما بتشوفش. يعني اللي بيقول ما فيش حكم النظام الاسلامي في الحكم النظام حكم في الاسلام ده اعمى البصر، ده مش شايف حاجه خالص. ازاي
البعض ربما يقول دكتور مازن الإسلام يحكم إزاي ومعنى غير المسلمين؟ يعني في نصارى وفي يهود
وأي قانون وضع بيحكم إزاي وفي غير وفي غير في غير. يعني أمريكا الآن بتحكم إزاي بنظامها الوضعي وفيها مسلمين ويهود ونصارى؟ إيه يعني المشكلة؟ وما الإشكال في هذا؟ ما الإسلام نظم كل ذلك. صحيفة المدينة المنورة وديت وثيقة مهمة جدا على خلاف في ثبوتها، يعني هو أول ما وضعها كان ابن إسحاق في كتاب السيرة، ثم تناقلها أبو داود في كتاب السنن، وأبو عبيد في كتاب الأموال، وكذلك الإمام الحافظ ابن حجر ذكرها في الإصابة، وجماعة من العلماء تناقلوها يعني، وهنا خلاف في ثبوتها. في ثبوتها بعض العلماء يرى أن هي
ثبوتها للنبي صلى الله
عليه وسلم في صحتها، أن هي حصلت فعلا بها أن هي طبعا وثيقة طويلة معاهدة طويلة لم نرى مثلها في
بس الواقع. الواقع يشهد
الواقع ما في مشكل، لكن هل هذا صح وهل هي قلت كلها كده مرة واحدة ولا كانت عبارة عن حاجات قالت أكثر من مكان مع واحد من الرجل معها في مكان واحد؟ في خلاف في ثبوتها، لكن كثير من الباحثين يميلوا إلى ثبوتها وإلى أنها لا تخلع عروة الحسن، هي ثابتة في الجملة يعني، ولهذا شواهد يذكرونها في موضعها. هذه المدينة هذه الصحيفة أو الوثيقة أو المعاهدة أو سميها ما شئت، نصر لما هاجر المدينة وضعها في بيت أنس بن مالك
صلى الله عليه وسلم،
ونظر بها كل ما يتعلق بالحياة في المدينة. المدينة ما كانتش خاصة بالمسلمين، المدينة هذه كان فيها الأوس والخزرج هذه القبائل العربية، وكان فيها جماعة من العرب على مذهب يهود، وكان فيها جماعات أخرى، وكان فيها التعقبات الأخرى ووسنيون ومشركون، كان فيها أصناف كثيرة في المدينة يعني. ونصر لما جاء المدينة قد أن ينظم العلاقة بين كل هذه الأطياف المشتركة فيه، يضع لهم ميثاقا ودستورا يصح أن يسمى دستور أهل المدينة، يعني يحتكم إليه كل هؤلاء ويأخذ كل فيه حقه ويقام فيه العدل، حتى أنك دراسات أجنبية واستشراقية مع المخالفة يعني في التوجه والهوى تناولتها بكثير من النظر والإشادة في ذلك الوقت السحيق في مطلع الإسلام في السنوات الأولى من الهجرة. وضع أنه كانت في سنة واحد أو اثنين أو ثلاثة يعني مش بعد كده يعني. فهو نموذج عملي جرى الناس عليه يعني. في كتاب تاريخ الأقباط لبعض المستشرقين الآن ذهب عني اسمه يؤرخ للعلاقة مثلا كنموذج يعني بين الأقباط في ظل الخلاف في ظل الحضارة الإسلامية الخلافة الإسلامية من أول ما دخل الإسلام مصر إلى الآن حسبة 1400 سنة. هو
قبل دخول الإسلام مصر وسيدنا عمرو بن العاص ومن كان معهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين نصارى مصر كان حالهم كان ايه، وبعد دخول سيدنا عمرو بن العاص حالهم بقى ايه؟
ده كلام نحن
كان انا بقى وبعضهم من العقلاء منهم يشهد بذلك
صحيح، لكن هذا كتاب لمؤرخ هذا مستشرق نصراني اصلا درس هذه القضيه دراسه موسعه جدا، وكتابه في هذا الامر اسمه الاقباط في الاسلام او حاجه زي كده، انا ذهب عني الان بس اسمه. هذا الكتاب في غايه يبين في غايه البيان بوقائع وتاريخ دقيق متقن من اول الامر الى اخره كيف أن الإسلام حافظ على 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 الأقباط وعلى النصارى وعلى اليهود وعلى غيرهم من أتباع الديانات والملل، وحفظ لهم حق إقامة شعائرهم ولم يرغم أحد على الدخول فيه ولم يظلم أحدا. وليس هذا وهذا الدين العدل، ولولا هذا ما استمر، لولا أن هذا دين العدل ما استمر إلى هذا الوقت، ويخاف الآن كل أعدائه خوفا شديدا بل يرتعبون منه ولا يمكنهم أن يصدقوا أنه سيعود يوما وإلا لماتوا رعبا كما قال صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، هم بالفعل يخافون من مسيرة أشهر ليس شهرا فقط. فهذا كله يدلل على أن المسألة الاختلاف الأتباع أو الرعاية الدولة لا يؤثر إطلاقا، ليس هذا مستحيلا ليس هذا صعبا، وإلا فالذي يقول أن هذا صعب على الإسلام وسهل على القانون الوضعي هذا يطعن في الدين أصلا. يعني يستطيع مشرع وثني أو مشرع نصراني هو يطرد هذه العلاقة ويتعايش الناس فيها ويعجز عن هذا رب الأرباب الذي أنزل هذا الدين شاملا عاما كافلا لحياة الناس حياة كاملة رغدة مستقيمة طيلة أعمارهم إلى أن يلقوا؟ لا يقول هذا شخص يعني يعرف عن الإسلام اسمه، لا أقول يعرفه إنما يعرف اسمه فقط،
ولا يعرف عن الإسلام إلا أنه محمد أو محمود، ولا يعرف شيئا عن الإسلام إلا كلمة الإسلام، لكن لا يعرف ما معنى كلمة الإسلام أصلا وما مضمون الإسلام. لكن نلخص ما قلناه في حلقتنا دكتور مازن حفظك الله، أنه هناك نظام للحكم الإسلامي به تستنير الدنيا، وفي البعد عنه نرى ما نرى ونسمع ما نسمع. الخير كل الخير في أن نتحاكم إلى الإسلام وإلى القرآن والسنة. كيف يستفيد المشاهد معنا بوضوح ونلخص له هذه الفكرة؟
والله طبعا كما أسلفت في 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 ثنايا الكلام، إن هذا الدين جاء ليحكم الدين ليحكم الدنيا بالدين، هو هذا الفيصل الذي يفصل بينه وبين كل ما سبقه من إمبراطوريات أو 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 حكومات أو دول أو 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 ما شاء أو ما شئت أن تقول يعني. فلا بد أن يستحضر المسلم ذلك ويعلم علما يقينيا أنه لا يمكن على الإطلاق أن تقوم لهذا الدين دولة إلا بالدين. ولذلك إحنا الآن إذا كنا بندخل من طريق الديمقراطية القمني مش عاجبه لكم علاقتهم بالديمقراطية فكرنا حابينها وعايزينها يعني. هذا إحنا أرغمنا عليها إرغاما يا حبيبي، وخذها إحنا أنا بتغيها أصلا، هي تحت أحذيتنا لا قيمة لها عندنا لأن فيها ما يخالف الشرع، لكن نحن نأخذ منها النموذج الذي يمكن أن يتوافق مع شيء من الإسلام على سبيل الاضطرار كأكل لحم الميتة.
وكان البعض يرى خلاف ذلك
طبعا وحقه مكفول في الاعتراض، لكن احنا نقول احنا من سلك هذا المسلك سلكه اضطرارا وهو مؤمن ايضا انه لن يكون هذا طريق التمكين، التمكين سياتي باقامه الدين اولا، لابد ان يقوم الدين في قلوب الناس وان يربى الناس على الدين وينزك ونزك على الدين، وعندئذ سيكون هذا هو النصر، من هنا يبدا النصر. لكن احنا بنحاول بس نقلل الاضرار يعني بنحاول نخفف وطأة الإشكال شوية، لكن في الحقيقة نحن نؤمن ونعتقد اعتقادا جازما أن النصر لن يأتي إلا بطريق الدين، والدين لن يأتي إلا بإقامته في قلوب الناس أولا.
الدعوة يعني
طبعا الدعوة هذا الأصل،
الدعوة هي الأصل. الوقت معك مر سريعا دكتور مازن السلساوي، وأنا سعدت بهذا اللقاء، وخاصة أن هذا هو اللقاء الأول في برنامجنا بوضوح، وكان يعني بحسن قدري كان أول ضيف على هذا البرنامج وحضرتك، وانا اخذت وعد من حضرتك ان حضرتك يعني ستستطع من وقتك الثمين جدا ان شاء الله تعالى ولو حلقه شهريا معنا
ان شاء الله، حاول
ان شاء الله تعالى، ليس تدبيسا وانما هذا حق الناس عليك وحقنا عليك. اشكرك جزاك الله خير دكتور مازن السلساوي، اللهم امين. مشاهدينا الكرام، الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه، الاسلام دين ودنيا، الاسلام يحكم والاسلام يعني أتى بنظام سياسي وبنظام اقتصادي وبنظام اجتماعي، أتى بكل شؤون الحياة، فنحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام. ولعل في الموضوع بقية إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة قبل الآن بساعة ونصف من الزمان، فانتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. أراكم إن شاء الله بوضوح يوم الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.